بسم الله الرحمن الرحيم.
أبتا 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 أبتا
أبتا. عفوا يا أبتا، هذه رسالتي إليك، أكتبها بمداد العتاب ويراعي الحسرة، وأوقعها بتوقيع الخجل، بعدما لعبت بي أمواج الانحراف وأغرقتني في لجج الضياع والندم، وجعلتني أسير القيود والخوف. أبعثها إليك وكل أمل أن تلقى منك نظرة رحمة أو لفتة حب.
أبتا
ابن
ينقذ الجيل المضيع إن تناكبهم شفق، إن يهملوا فخسارة كبرى بأمتنا تحق. من ينقذ الجيل المضيع إن تناكبهم شفق، إن يهملوا فخسارة كبرى بأمتنا.
هل أدى أهل المسؤولية جهدهم في أداء أمانتهم تجاه من لهم حق الرعاية عليهم؟
عفوا،
وهل نحسب بزرا يورق ويثمر إلا بالسقي والرعاية والتهذيب؟
عفوا،
غير أننا سوف نخصص السبابة من هذه العشرة الأصابع لنشير بها إليك أنت أيها الأب.
عفوا يا أب،
ما أشد جنايتك عليك.
عفوا يا أب،
وما أعظم عقوقك فيه.
عفوا يا أب،
أبعد أن ألبستني أنعم الثياب جردتني من التقوى خيرها وأبقاها؟
أين
حبك؟
أين
حرصك؟
أين
سؤالك؟ أين سؤالك؟ أين سؤالك؟ لا تعرف ما وصلت في سفنك المخرقة التي أركبتني أنت على متنها. لقد طاقت بي النزوات وقيدت لي الشهوات. ما الليل ليل والمخدر في دمي يسري، ولا وجه النهار نهار.
إنها لحظة غفلة
تلتها لحظات مظلمة تعيسة. عشت ما يقارب 17 عاما بين عائلة كأن بينهم وبين الصلاة عداوة غريبة. أعطوني حريتي في اختيار طريقة الحياة بعيدا عن القيود. لم يسألني أحد من أفراد أسرتي عن سبب انشغال الهاتف باستمرار، فوقعت في الفاحشة ما يقارب 10 مرات.
حسرة،
فيا حسرة على ذرية تصهرها الشوارع لتكسب منها كل فاحش من الفعل، وكل بذيء من القول، وكل فساد في الخلق.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
فقط.
أن تلتفتوا على أبنائكم لفتة المحب الصادق، وتنظروا إليهم نظرة المشفق الحنون الذي ينظر بعينين، بعين الإشفاق والرحمة، وعين الإصلاح والتقويم والتربية.
حسام للإنتاج والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء تقدمان.
عفوا يا
رسالة إلى كل أب يبعثها
الشيخ فيصل بن سعود الحليبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، سبحانك من رب عظيم، سبحانك من خالق رحيم، سبحانك أنعمت فأجزلت العطاء، وأكرمت فكنت أكرم الأكرمين، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تفضلت علينا بالإسلام وأتممت علينا النعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أكرم مخلوق وأجل معلم وأعظم مجاهد، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أصحاب الوجوه النيرة والأيادي المتوضئة والنفوس المشرقة، يا من جمعكم الله سبحانه في بيت من بيوته الكريمة يوحدكم صفاء العقيدة، ويؤلف بين قلوبكم الحب، ويضمكم ذكر الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خالدة طيبة نعتز بها في الدنيا ونأنس بها في الآخرة بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه. أيها الأحبة، 40% هي نسبة الشباب في أمتنا، وهي نسبة مع النظر إلى شرائح الأمة الأخرى من شيوخ وأطفال تأخذ النصيب الأوفر والرصيد الأعلى من حيث العدد. وبالنظر إلى الكيف، فإن الشباب هم ركيزة التقدم في كل أمة وعباد نهضتها، فهم القوة والنشاط والبناء والعطاء والحيوية والطموح والقدرات والمهارات. فأيما أمة تريد العيش في ظل حاضر مزدهر وتؤمل مستقبلا مشرقا، فإنها بلا ريب سوف تكون في سباق دائم لتربية هذه الشريحة من مجتمعاتها، حتى تحجز لها مكانا منافسا في مصاف الأمم المتقدمة في كل جانب من جوانب الحياة. وما ذاك إلا لأن هذه الفترة الذهبية من عمر الفرد يعد استغلالها فرصة تاريخية لا تعوض بثمن، واستثمارا ذهبيا لا ينبغي للأمة الواعية التفريط فيه ولا المساومة عليه. وإن أسئلة تدور في خلد كل متدبر لأهمية الشباب ذكورا وإناثا، مقابلة بالواقع الذي يعيشه جملة من الشباب اليوم من سرعة في تدهور تربيتهم، تدعو للحديث عن أسباب بالغة الحساسية. ومن ذلك، هل بذل المربون كل طاقتهم في حماية الشباب من هذه الفتن؟ هل أدى أهل المسؤولية جهدهم في أداء أمانتهم تجاه من لهم حق الرعاية عليهم؟ هل بلغ الأمر بالآباء إلى حد التضحية لأبنائهم، لا من أجل إطعامهم وكسوتهم فحسب، بل من أجل توجيههم واستقامتهم أيضا؟ لماذا نلقي دائما باللوم والعتاب وأحيانا بالاستخفاف والامتهان لشباب اليوم بسبب ما وصل إليه جملة منهم من الانحراف والالتصاق بالتفاهات وترك عزائم الأمور ومهماتها، وما هم إلا بذر يبذره الآباء؟ وهل نحسب بذرا يورق ويثمر إلا بالسقي والرعاية والتهذيب؟ أم هل نحسب أن النجاح في تربية النشء يدرك بالأماني والأحلام، أو يدرك بالأموال والجاه والرفاهية والدعة، أو يدرك بالسباق بين الآباء في ميدان المباهاة والمفاخرة في أمور سوف تنتهي بلا ريب بخروج آخر نفس من جوف الإنسان في حياته القصيرة؟ إن كثيرا من المربين الذين فشلوا في توجيه أولادهم يعللون فشلهم بما أحدثه الغرب المعاصر من متغيرات مغرضة ناتجة عن مخططات عدوانية لسحق شباب الإسلام، وذلك بتعريضهم للفتن وإغرائهم بها. فهل يصح هذا الادعاء؟ هل يصح أن تلقى التبعة كلها على هذه المتغيرات الخارجية المستهدفة؟ أليس من المصارحة لأنفسنا أن نقول إننا مقصرون، وإننا تنكبنا منهج السلف الصالح في تربيتهم لأولادهم؟ حقاً أيها الإخوة الأفاضل، إننا إذا أردنا أن نشير بأصبع الاتهام لمن كان سبباً في انحراف هؤلاء الشباب وانسياقهم خلف سراب التقليد ومجون الفتن، فإننا سوف نضطر إلى استخدام أصابعنا العشرة لنشير بها إلى أسباب عدة، منها الإعلام الفضائي المنحل، وفتن المجتمع الرائجة في الأسواق والشوارع، وطرق الاتصال الحديثة، والسفر للخارج، والرفقة السيئة، وغيرها كثير، غير أننا سوف نخصص السبابة من هذه العشرة الأصابع لنشير بها إليك، إليك أنت أيها الأب. عفواً أيها الآباء الكرام، فما زال الخطباء والدعاة وفقهم الله يذكرون أبناءكم ببركم وتحريم عقوقكم، استرشاداً بوصية الله تعالى في الإحسان إليكم حينما قال:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
فأدى هذا التوجيه الكريم وتلك النصائح المخلصة إلى توضيح الطريق المستقيمة لأبنائكم في صلتكم بالمعروف، وقد آتت بحمد الله نتائج مثمرة في العديد من شبابنا، فقادتهم إلى ساحل البر الآمن ونهلوا من معين الإحسان الصافي. فهنيئاً لمن وفقه الله إلى بر والديه، وليبشر بسعادة الدنيا والآخرة. ولكن لنعلم أن هذه الوصية الربانية للأبناء في حق الآباء هي الوصية الثانية، فما هي الوصية الأولى يا ترى؟ وإلى من وجهها الله تعالى؟ أترك الإجابة للعلامة ابن القيم رحمه الله ليرسم معالمها في كلمات موجزة، فيقول: وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى:
لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق.
انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان أبناؤكم قد اتسعت صدورهم لسماع الوصية فيكم، فإنني أطلب منكم اليوم أيها الآباء الكرام أن تتسع صدوركم المفطورة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على حب أبنائكم وفلذات أكبادكم، ومن ثم مجتمعكم وأمتكم، أن تتسع صدوركم لآهات أولادكم الحرة التي طالما أعرض بعضكم عن سماعها والإنصات لشكواها والبحث في شجواها لأي سبب مقنع كان أو غير مقنع، حتى أخذت هذه الآهة الحزينة دورتها الأليمة المحرقة، حينما لم تجد برد قلوبكم الحنونة فتاهت في دروب المعصية الموحشة، وخاضت تجربة الفشل، وعضت أصبع الندم على ما فات من العمر، وتوارت عن أعين الناس انكساراً وهزيمة أمام قوة الهوى والشهوة. أيها الآباء، إنني أستلهم هذه الشكوى الخجول من أعين جملة من شبابنا الذين وفقهم الله إلى النجاة بفضل منه، ثم بجهود الدعاة المخلصين، فأخذوا يرتادون بيوت الله ويقرؤون كتابه، تسيل دموعهم خشية لله، وتقشعر جلودهم رهبة منه وإجلالا. رأيتهم يسكبون بين يدي خالقهم العبرات، ويسألونه العفو عن الخطايا والمنكرات، يناجونه أن يستر عليهم كبائر الذنوب ويخلصهم من عظيم الموبقات، التي أثقلت كاهلهم وفتت أكبادهم، فمن واقع في حمأة الزنا، ومن ناشب في شباك المخدرات، ومن مهدد بفضيحة الفاحشة، حتى غدت عيشتهم شقية مليئة بالريب والخوف والاضطراب، فطرقوا للخلاص منها طرقا شتى، ثم أدركوا ألا خلاص منها إلا ممن يعرف السر والنجوى، كاشف الغم والبلوى، سبحانه الخلاق العليم. فأفاقوا بعد الشروط، وأنابوا بعد الضياع، فتلفتوا في ساعة اليقظة يبحثون في أنفسهم عن ركائز الإيمان، ويفتشون في قلوبهم عن معاني الحب لله تعالى، ويستجدون من يمنحهم نظرة عطف بعدما شبعوا من نظرات الامتهان. نعم، فتشوا وبحثوا، غير أنهم لم يعثروا إلا على فراغ نفسي واضمحلال في المشاعر، ونضوب في الفكر، وضعف في فهم الحياة، وغفلة عن الحياة الآخرة. ورأيتهم ينظرون إلى الصالحين من عباد الله وقد علتهم الهيبة وزالتهم الطمأنينة وألبسهم الإيمان حلل الأمن والسعادة، ينظرون إليهم نظرة ملؤها الإكبار الممزوج بالتحسر والندم أن لم يكونوا مثلهم، فتنهال دموعهم على وجناتهم حرقة وأسى، ولسان حالهم يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا وفي هذه اللحظة التي تسرح الأعين فيها في مدار صلاح هؤلاء الأخيار، تجور الذكريات بخاطرهم لتعود بدولابها إلى الوراء، حينما كانت نفوسهم لينة هينة، عجائن سهلة التعامل والتكوين، تقلبها الأيدي المحبة لها. وهل هناك أحب إليهم من والديهم؟ غير أن الذكرى هنا تتحول إلى حلم مزعج، في ليل مظلم تنهال فيه كواكب نارية تحرق شبابهم، وتشعل فيه نار الشهوات، وتصب عليها من حميم المغريات، وتحوله إلى خراب ما بعده خراب، ودمار ما بعده دمار. فيا لها من ذكرى أليمة تفيض منها الأعين البائسة بدموع الحزن والأسى على عمر مضى في اللذات المهينة والرذائل السخيفة، فتنبت تلك الدموع المنهمرة على ثرى الضياع والفجور أسئلة يقطر نداها دما، فتنطلق صيحاتهم بها تقطع الأكباد وتحرق الأفئدة. عفوا يا أبتاه، ما أشد جنايتك علي وما أعظم عقوقك في؟ أبعد أن كنت سببا في وجودي؟ جعلتني اليوم أتمنى الموت فلا أجده. أبعد أن غذوتني صغيرا؟ أردتني أن ألوك الحرام كبيرا؟ أبعد أن سقيتني أعذب الشراب غضا؟ سقيتني السم الزعاف شابا؟ الله يا أبتاه، أبعد أن ألبستني أنعم الثياب؟ جردتني من التقوى خيرها وأبقاها؟ أين حبك؟ أين حرصك؟ أين سؤالك؟ كيف تلاشت مسؤوليتك عني؟ تركتني يا أبتاه تنهشني ذئاب الإنس والجن من كل جانب، أضعتني في متاهة الشهوات، رأيتني أسمع الحرام وأتعاطى الحرام وأشرب الحرام وأمشي إلى الحرام، فلم تنصحني ولم ترشدني. وإن فعلتها مرة أو مرتين فسرعان ما مللت، حتى إذا اشتعلت نار الفتنة في قلبي جئت أنت بالزيت والحطب، المجلات الخليعة والغناء الماجن، وأخيرا وصلت غرفتي بطبق فضائي زاد على فتنتي فتنا، وفجر في كوامن الشهوة العارمة ما لم أكن له عارفا ولا لضرره عالما، ثم ودعتني، لا تعرف ما وصلت بي سفنك المخرقة التي أركبتني أنت على متنها، ولا تدري ما فعلت بي أمواج المغريات التي أغرقتني أنت في لججها. ماذا حسبتني؟ هل ظننتني حجرا لا يعي، أو ما زلت صغيرا لا يفهم؟ لقد ضاقت بي النزوات وقيدتني الشهوات، فلا أعرف لها فكاكا ولا منها حراكا، أراها ولم ترها، قد أوثقتني يا أبتاه، فصرت لها عبدا ذليلا، فقادتني لا أعرف إلى أين المسير ولا كيف المصير. فاصطحبني قوم وجوههم لم تعرف نور الوضوء، وأقدامهم لم تسلك طرق المساجد، وقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، ليلهم عار وشنار، ونهارهم لهو ودمار، زين الشيطان لي قبحهم وحبب إلي فسقهم، عرضوا علي ما لم يخطر ببالي أن أقف على هاويته السحيقة، حتى عرضوا علي يا أبتاه الخنا، فنفرت نفسي وأبت جوارحي، فحاولت الهروب من هذا الجحيم وسألتهم النجاة، غير أنهم غرزوا سم المخدر في دمي. فلا تسلني ماذا جرى، ولا تسلني كيف انقلبت الدنيا أمامي، رباه سترك فالذنوب كبار، وخطى شبابي زلة وعثار، ما الليل ليل والمخدر في دمي يسري، ولا وجه النهار نهار، أحيا كأني لست أحيا كيف لا، وتحول بيني والهدى أستار، أحيا كأني لست أحيا كيف لا، وأنا أعيش وحولي الفجار، أحيا كأني لست أحيا كيف لا، وقداح موتي في دماي تدار. وفي لحظة من اللحظات يا أبتاه، تمكنت مني فيها قبضة الهوى، وسحقتني نشوة المخدر المهينة، تقدمت فيها خطوات مترددة بأطراف مرتعشة وقلب مخلوع، أتلفت يمنة ويسرة، قد اعتصر الخوف فؤادي واحتل الوجر صدري، إنها لحظة غفلة تلتها لحظات مظلمة تعيسة، وفجأة أجد نفسي في حمأة الخنا، قد حملت على ظهري وزرا لا تقواه الجبال الشاهقات، وإثما لا يذوب في البحار الشاسعات، دارت بي الأرض، وشعرت بأن كل الناس ينظرون إلي، وأن وجهي قد مسخ، وأني لست أنا، لقد غدت كل قطعة من جسدي العاصي تصرخ من العار، وتستغيث من الشنار، ماذا فعلت؟ وما ارتكبت؟ من الذي جاء بك هنا؟ أي طريق سلكت؟ أتعلم ماذا جنيت؟ إنها فضيحة، أبوك، أمك، أهلك، ومعارفك وذووك، والناس، والله فوق كل الناس. وهرعت أبحث عن حبلك يا أبتاه ينقذني، فرأيته بنار الإثم يحرقني ويكويني، ولا طريقا للهدى ترشدني وتهديني، فبقيت تأكلني هموم المعصية، وتلوكني همومها، وتطحنني أوهامها. عفوا يا أبتاه، فها أنا ذا أرى الصالحين يرتادون المساجد، فلا أذكر لك يوما أنقدتني إليها، ويقرؤون القرآن، فلا أذكر لك يوما أن حملتني إلى شيخ يعلمني منه حرفا واحدا، ويدعون الله، فلا أحسن من دعاء ربي شيئا، لقد جهلت العادات، وخالفت المروءات، وتخلفت في دراستي، حتى صرت أعيش غربة الفشل بين زملائي، فليتك يا أبتاه ضربتني فعلمتني، وحرمتني فربيتني، وأعطيتني وراقبتني، بماذا ستجيب ربنا إذا سألك عني؟ أأديت الأمانة في أم لا؟ أما تخشى على ولدك وفلذتك بدك من النار بعد أن أوصاك الله بأن تقيني منها بحسن تربيتك لي؟ فقال سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ألا تحب أن تنجو بنفسك أنت من هذه النار بسبب رعايتك لذريتك وخصوصا منهم البنات؟ فإن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. أما شعرت يوما بالمسؤولية التي علقها الحبيب صلى الله عليه وسلم على ظهرك تجاهه؟ فقال: الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. ألم تأمل في يوما أن أكون امتداد خير لك في الدنيا بعد وفاتك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ألا تشتاق نفسك يا أبتاه إلى رائحة الجنة الزكية التي يحرم الإنسان منها حينما يضيع واجب النصيحة في حق رعيته؟ فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. ألا تحب إذا أدخلك الله الجنة أن يرفعك فيها درجات بسبب استغفاري لك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة. بل أما تخشى أن تكون قد حرمت نفسك الجنة بسبب غشك لي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. عفوا يا أبتي، إن هان عليك إهمالك لي وتضييعك لمستقبلي، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. أين أنت يا أبتاه من دعاء عباد الرحمن:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
عفوا يا أبتا، أتظن أن غفلتك عني كانت لي مصدر سعادة؟ ربما كنت أتوهم ذلك، ولكني اليوم ألعق منها المر وأحتسي منها الذل وألبس بها المهانة، أتسكع بسببها في أسوأ الطرقات وأبحث عن أتفه الموضات، فأرتدي كل ما يسوءك، وأفعل كل ما ينكس رأسك، وأتصرف بما يخزيك ولا يرضيك. أتظن أن أموالك التي بذلت علي بنت مني رجلا تهفو إليه نفسك وتقر به عينك؟ كلا، فما أنا اليوم بذاك، وقد تركت لي الحبل على الغارب، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذنب والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. عفوا يا أبتاه، فإني لا أملك لك الآن إلا أن أقول لك: أحسن الله عزاءك في الدنيا، وإن موتي ليس ببغيض إلى نفسك، وأنا في مثل هذه الحال، فما عهدت لسانك إلا صخابا شتاما لعانا، تدعو علي بالهلاك والزوال وبالجحيم والعذاب الأليم. أما في الآخرة حينما تجتمع الخصوم بين يدي خالقها، فسأقف خصما لك، أقول لأحكم الحاكمين: أشهد يا رباه بأن أبي أضاع أمانتك في، وما اتقاك في نصحي وإرشادي، بل أهملني وعلى طريق الشر رمابي، فاختر لنفسك في تلك الساعة العصيبة جوابا، ولا أرى الجواب حينها ينفع إلا ما شاء الله. ألم تسمع ما نقله العلامة ابن القيم رحمه الله عن بعض أهل العلم؟ إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا، فللابن على أبيه حق. فكما قال تعالى:
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا،
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أيها الأحبة في الله، ألا ما أشد هذه الآهة الحرة التي تنفثها قلوب مئات الشباب الفتي من أمتنا، يشكون فيها عقوق آبائهم فيهم يوم أن أضاعوا المسؤولية التي علقها الله على عواتقهم، فلهوا بأعمالهم وغرتهم تجارتهم، ثم لما وقع الأبناء في مغبة المخازي جاءوا يلومونهم وعلى التقصير يوبخونهم، ولكن متى؟ بعدما أشعلوا الفتيل ووضعوا الوقود. فسبحان الله، كيف تجاهل هؤلاء الآباء أحوال هذا الزمن الذي تلونت فيه الفتن، واتخذت أشكالا وأنواعا مختلفة، وتزينت بألوان باهرة، وضمت بين حناياها البلايا والرزايا، حتى أنها تخفى على اللبيب ويحتار فيها الحكيم. فبالله عليكم أيها الآباء الكرام، من للجيل الناشئ غير حكمة الأولين وخبرتهم؟ ومن للتائهين من الشباب غير فطنة الشيوخ وثباتهم؟ إن من المستغرب حقا تلك الظاهرة الغريبة التي اتسعت رقعتها في بيوتنا، وهي عدم تأثير الآباء على أبنائهم في التربية بما ينفعهم ويصلحهم، حتى أصبح الأب لا يحمل من هم التربية مثقال ذرة، فلا في دراستهم يتابع، ولا عن صحتهم يسأل، ولا إلى أين يذهبون ومن يصحبون، بل ترك لكل منهم اختياره، مدعيا أن لهم عقولا بها يختارون السبل التي يرغبون والمشارب التي يحبون، فأصبحت الشوارع والملاهي لهم مأوى، أسوأ الأخلاق منها يتعلمون، وأشنع الأفكار منها يدرسون. وقد نسي هذا الأب أن أول من سيجني عناء الإهمال هو نفسه، فلا ينتظر منهم برًا أو إحسانًا ولا صلةً أو معروفًا، كيف وقد أساء تربيتهم وغشهم في رعايتهم؟ وإنك لا تجني من الشوك العنب. فلينتظر هذا الأب العاق في أولاده مثل هذا العقوق أو أسوأ منه، وليعلم أن الشقاوة في بيته قد حلت وبمنزله قد سكنت. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل ما قاله الإشبيلي في وصف شباب الضياع وكيف كان أثر دلال الوالدين لهم سببا في انحرافهم، فإنه يقول رحمه الله: ربما كان الرجل مبخوتا من أول عمره إلى آخره، فيولد في نعمة ويتربى في نعمة وينشأ في نعمة تمد عليه ظلالها وتطول من خلفه أذيالها، قد صار لوالديه دينا ودنيا، فله يقومان وله يقعدان وله يهتمان وله يجمعان، وبعينيه ينظران وبأذنيه يسمعان، ثم يموتان ويسلمان له تلك النعمة بكاملها ويتركانها له على حالها، لم يسمع له فيها أنين ولا عرق له فيها جبين، فيبقى هو على ما كان عليه يمد في تلك النعمة يديه ورجليه ويفتح لها عينيه وأذنيه، فما شاء من لذة نال في الحال، وكلما وصل إلى مطلوب نظر في غيره ولا يسمع إلا قوله ولا رأى إلا عمله وفعله، فإن ذكر بالتوبة أو خوف بالموت قال: دعنا من هذا وحدثنا في غير هذا. هذه سنوات الصبا وأيام الشباب ومنازل اللذات ومتع الأحباب، كم فيهم من مجرر ذيل إعجابه، متطاول على أصحابه، متعاظم على أقرانه وأترابه، إن بصر لا يستبصر، وإن أمر لا يأتمر، وإن زجر لا يكف ولا ينزجر، لا يسمع إلا داعي الهوى ولا يستجيب إلا لمن إليه دعا، يلهو ويفرح ويمزح ويمرح حتى إذا نال مراده أو كاد صاحت به المنية صيحة الغضبان وصدمته صدمة اللهفان، فهدت أركانه وكسرت أعضاءه وفرقت أنصاره وأعوانه، فأصبح قد باع النفيس بالدون وأعطى الثمين بالمثمون، ومضى يعض بنانه المغبون، لم يرح بنائل ولا حصل على طائل، فنعوذ بالله من سوء الأقدار وسيء الاختيار. انتهى كلامه رحمه الله. وإن هذه الشقاوة لتذكرني بضدها، ألا هي تلك السعادة التي ترفرف على بيوت الصالحين المصلحين لأنفسهم وذريتهم، تتغنى أصواتهم بالقرآن وتسعد نفوسهم بالإيمان، ما ترى فيها أبا بعيدا عن ابنه ولا أما مشغولة عن ابنتها، يرمقونهم بأعينهم ويلحظونهم بقلوبهم، يضحون من أجلهم بأوقاتهم وملذاتهم، لا تهنأ نفوسهم إلا بمتابعتهم ولا تخفق قلوبهم إلا بحبهم، يرون في تربيتهم التربية الصالحة الناجحة، الاستثمار المضمون في تجارة ناجحة في الدنيا والآخرة، تنشأ ذراريهم ك كزهور الياسمين بل أجمل. ولقد أحسن الشاعر حين قال: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. وأجمل منه قول الله سبحانه:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
أيها الأحبة في الله، لقد رصد ابن قدامة المقدسي رحمه الله شيئا من وسائل هذه السعادة في تربية الأبناء، فقال: ينبغي للوالد أن يصون ابنه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلمه آداب الأكل ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرمه ويجازيه بما يفرح به ويمدحه بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه ولا يكثر عليه العتاب، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة. وليكن حافظا هيبة الكلام معه، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه في مطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع من أن يأخذ من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. ويحسن أن يفسح له في لعب جميل ليستريح من تعب التدريب، كما قيل: روح القلوب تعب الذكر. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود ويخوف من الكذب والخيانة. انتهى كلامه رحمه الله. إنها لبنات متماسكة لصرح مثمر في تربية الشباب واستقامتهم. وقائع واعترافات. عفوا أيها الآباء الكرام، لربما قال بعضكم في نفسه: إنك قد بالغت كثيرا ووصفت الحال بغير الواقع وألبست الوهم ثوب الحقيقة، فدعوني أسمعكم أمثلة قليلة من الواقع. وأقول قليلة لأن اعتراف الشاب بعقوق والده ليس باليسير عليه، وخصوصا إذا حكمه الخوف منه باعترافه بتقصيره في حقه. لقد أخبرني أحد الشباب عن نفسه فقال بكل حرقة وأسى: كان أبي يمنعني من استقبال الشباب الطيب في بيتي، وفي الإجازة الصيفية أعطاني 25,000 ريال لأستمتع بها بالحرام في الخارج، فوقعت في الفاحشة ما يقارب 10 مرات. بل لقد سمعت بنفسي رجلا في 60 من عمره يقول لموظف الجوازات: أريد أن أكتب لابني ورقة يستطيع بمفرده التنقل بين ما يشاء من الدول وهو دون 20. ورأيت بنفسي أيضا خط شاب في الخامسة عشرة من عمره وقد كتب اعترافه بنفسه، وكيف قارب الوقوع في فاحشة اللواط لولا أن الله مكن المسؤولين من الحيلولة دون ذلك. فإنه كتب ما معناه: إن الذي جرني إلى اقتراف الفاحشة هو ما أجده في نفسي من شهوة عارمة كان سبب إشعالها هو ما يحضره لنا أبي في المنزل من أشرطة الفيديو المليئة باختلاط الرجال بالنساء المتبرجات. وتنقل مجلة الأسرة وفقها الله اعتراف عدد من الفتيات من الخارج بضياعهن بسبب أسرهن. فهذه إحداهن تقول: أنا خريجة كلية السياحة والفنادق، تربيت على الاعتماد على الذات والاستقلال في حياتي عن بقية أسرتي، فوالدتي تعمل في شركة سياحية، ووالدي مدير لأحد البنوك، ومع أن عمري يقارب الثلاثين إلا أنني لا أفكر في ارتباط حتى لا أفقد حريتي، فطموحي لأن أصبح نجمة في التمثيل، والدخول إلى الشهرة والمجد في التمثيل لا يأتي إلا بتقديم تنازلات قد يراها بعضهم عيبا، والغاية تبرر الوسيلة. انتهى كلامها. وتقول فتاة ممثلة ناشئة: بدأت حياتي الفنية فتاة إعلانات، وقد شجعتني أسرتي على ذلك، أعطوني حريتي في اختيار طريقة الحياة بعيداً عن القيود التي تحجم موهبتي التي اعترف بها الجميع. وأنا لست على استعداد أن أغرق نفسي في بحر الزواج ومشكلاته ومسؤولياته، والأفضل أن نعيش حياتي كما يحلو لي وما أراها أنا لا كما يراها غيري. انتهى كلامها. وهذه فتاة أخرى تخوض في الضياع فتقول: لم يسألني أحد من أفراد أسرتي عن سبب انشغال الهاتف باستمرار أو خروج المستمر بأعذار واهية، وتأخري في الخارج أحياناً لساعات متأخرة من الليل، فالحرية سبب انحرافي. الناجون من جحيم الإهمال الأسري. أيها الأحبة في الله، نعم، هناك من نجا من جحيم الإهمال الأسري، ولكن بالنظر إلى هؤلاء الناجين تجد أنهم ينقسمون إلى نوعين: نوع ما نجا إلا بعد أن مزقته سياط الفواحش وأذلته المخدرات وتخبط في ظلمات المعصية المتراكبة وجرب كل سوء ثم شقي بذلك كله شقاوة شديدة المرارة حتى رأى بصيص النور فتبعه في لهفة للسعادة الحقيقية حتى ذاق حلاوتها وطمأنينتها. وأما النوع الآخر فهم أولئك الذين تيقظوا لخرق السفينة قبل أن تغرق بهم، فحاولوا إصلاحها فنجح بعضهم وفشل بعضهم الآخر، ولكنهم نجوا جميعا بأنفسهم منها. وتلك هي الهداية التي يفرح بها المؤمنون بين يدي ربهم في جنات النعيم حينما يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه فتاة تحدثكم عن نفسها في مقال تعنون له بقصة نفس، أقتطف منه قولها: عشت ما يقارب 17 عاماً بين عائلة كأن بينهم وبين الصلاة عداوة غريبة، فلا أحظى برؤية الوالد يركع لله ركعة إلا في شهر الصوم، والوالدة إن أدت صلاتها في ذلك اليوم أدتها ساهية لاهية. أما باقي أفراد العائلة فأفكارهم أوروبية بحتة، كيف لا وهم منذ صباهم يعيشون بلا إشراف أو توجيه سليم. لذا عشت وما زال الحديث لها في برج عاجي، الطبع المتعالي سمتي، أفعل ما يأمرني به الشيطان من سفور وتبرج، وكم كنت أفرح عندما أجد نظرات المعجبين تدور من حولي، لم أجد من ينهاني أو يرشدني، فالأب منشغل بتجارته والأم بعيدة كل البعد عني، كأني لا أعنيها ولا تشغلها قضيتي، كانت متع الدنيا محيطة بي، أفعل ما أريد وأطلب ما أريد، لكن رغم هذا لم أجد لحياتي طعما، كانت عقيمة من كل معاني السعادة والراحة، كان كل يوم يمر بي يزداد التوتر والقلق داخل نفسي، تعبت من ازدواجية المعايير، من ضياع القيم والمبادئ المشوشة، تختلط المشاعر وتضطرب ما بين مد وجزر، أأبقى أسيرة متع الدنيا أو أنسى عنوان حياتي وأختار آخر؟ هل سأكون قادرة على مجابهة تلك الفتن؟ وجدت أن أنهض وأطرد غيمة أفكار سوداء ألقت بظلالها، بدأت بتصحيح هيئتي، فاستبدلت بتلك الثياب البذيئة ثياباً أجمل، بل في غاية الروعة تتسم بالوقار والهيبة، عندها فقط وجدت السكن والهدوء النفسي، ومع كل العراقيل التي وقفت في طريقي، ومع كل المكائد والمؤامرات التي نصبت للإيقاع بي من كل المحيطين بي الذين كان هدفهم إضعاف عزيمتي مما سيؤدي إلى إضعافي وضياع ديني، رفضت كل المغريات ودست على لذائذ الدنيا أحاول أن أتخطاها، نجحت وبحمد الله أن أنسى كل الذي اعتادته النفس من سفور وتبرج، ربما أكون افتقدت أشياء كنت أرغب القيام بها، لكن الله عوضني عنها خيرا بنفس مطمئنة وسريرة هادئة. انتهى كلامها، ثبتنا الله وإياها على الخير. وفي دراسة ميدانية بين الشباب والشابات للأستاذ محمد الششتاوي أستاذ الإعلام بجامعة حلوان حول الأسباب التي أدت إلى انحراف الشباب والشابات، يقول: إن من الأسباب المؤدية إلى ذلك إهمال الوالدين في القيام بدورهما في التنشئة والمراقبة والرعاية والتوجيه، مما ترك هؤلاء الفتيات يتعلمن من خلال رفيقات السوء، كما أن بعضا من الآباء والأمهات معلوماتهم الدينية إما سطحية أو معادية للإسلام أساسا. انتهى كلامه. ويؤكد الدكتور أحسن طالب رئيس قسم العلوم الاجتماعية في أكاديمية الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية أن أول سبب في انحراف الشباب هو فشل التربية والتنشئة الاجتماعيين، فيقول: إن دور الأسرة في التربية معروف، ولكن التغير الاجتماعي الذي حدث في مختلف المجتمعات العربية أدى إلى إضعاف الدور التربوي للأسرة نظراً للانشغالات الحديثة، مما جعلهم يضعون مهمة تربية وتنشئة أطفالهم في مرتبة متأخرة من اهتماماتهم اليومية. انتهى كلامه. هذه جملة يسيرة من اعترافات شباب الأمة وفتياتها، قد نطقوا بالحقيقة التي قد يثقل سماعها على الآباء، ولكنهم ما داموا قد نطقوا بها فما علينا الآن إلا أن نحذر كل الحذر أن يكون أبناؤنا أحد الناطقين بها، سواء كانت متوارية في داخل نفوسهم أم صريحة على ألسنتهم. حقوق الولد على والده. عفواً أيها الآباء، فليس هدفي اليوم حينما مثلت أمامكم أن أعلمكم بحقوق أولادكم عليكم، كلا، فإنني على يقين بأنكم أعلم بها مني، ولكن ما أريده فقط هو أن تلتفتوا على أبنائكم لفتة المحب الصادق، وتنظروا إليهم نظرة المشفق الحنون الذي ينظر بعينين بعين الإشفاق والرحمة، وعين الإصلاح والتقويم والتربية، فإن النظر بإحداهما دون الأخرى نظر ناقص، لا تتم به تطلعاتكم ولا تقر به عيونكم. غير أني ألمح إلماحة سريعة حول هذه الحقوق، وأخص منها ما له تأثير في بناء شخصية الأولاد منذ صغرهم وحتى حياتهم الآخرة، أتوخى فيها الإيجاز ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن من حقوق الولد على أبيه ما يأتي: أولا، اختيار الزوجة الصالحة، وذلك لنعلم أن أول خطوة يخطوها الرجل في الإحسان لذريته أن يختار لهم أما صالحة من بيت صالح عرف بالخير والصلاح والهدى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري. وما ذاك إلا لتعينه على نفسه أولا، ثم على تربية أولاده التربية الصالحة القويمة. ولعلك تذكر قول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ثانيا، حسن التسمية، فقد روى البيهقي بسنده عن أبي سعيد وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه. والحديث مع انقطاع سنده، إلا أن فيه إشارة إلى أن الأسماء لها أثر في نفسية الشاب، فكلما كان اسم الشاب مائلا إلى الرجولة والصلاح والعبودية لله كان ذلك أدعى لتنشئته عليها وسلوكه دربها. وكلما كان اسم الفتاة فيه نوع من المحاكاة لأسماء الصحابيات الجليلات كان هذا أدعى للتشبه بهن في أخلاقهن وسترهن. فالأسماء بحسب ما فيها من معان وما تدل عليه من أحداث وأحوال توحي لصاحبها بالقوة أو الضعف، أو العزة أو الذلة، أو الجد أو الهزل. ولهذا قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير بعض الأسماء من الصعوبة إلى السهولة لتعود على أصحابها بالتأثير التربوي المطلوب. ثالثا، العقيقة، وهي أن يذبح عن الغلام يوم السابع من ولادته شاتان، وعن الفتاة شاة واحدة، فإن ذلك من السنن المؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه أهل السنن الأربعة وأحمد وإسناده صحيح. رابعاً، التعليم والأدب، فنحن أيها الأحبة أمة الأخلاق الفاضلة والقراءة والعلم، فإن أول آية أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي قوله سبحانه:
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث: ثلاثة آداب: أمرهم بها، وضربهم عليها، والتفريق بينهم في المضاجع. ويقول علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن رضي الله عنه: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه. وقال سعيد بن منصور رحمه الله: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
فقال: يا أبا سعيد، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، إن أول ما ينبغي تعليمه هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه، فهذه أصول العلم النافع وأبواب العمل الصالح. ثم يحرص على تعليمه كتاب ربه قراءة وحفظا، ويبذل غاية وسعه في هذا الشأن. وإني لأذكر عددا من الآباء قد جلبوا المعلمين إلى بيوتهم ليعلموا أبناءهم كتاب الله تعالى مع حداثة أسنانهم، بل بلغ ببعضهم الحرص أن يقوم بنفسه بمهمة تحفيظه الآيات والسور الكريمة، ثم يذهب معه إلى حلقة القرآن الكريم فينتظره حتى يتم قراءته على الشيخ، ثم يعود إلى بيته، وذلك شأنه كل يوم، يفعل ذلك من دون سآمة أو ملل. وقد وقفت على مثل هذه النماذج الفريدة بنفسي. ثم يتوخى له من العلوم النافعة ما تميل إليه نفسه وتتقنه مداركه، ويؤمل أن يكون فيها نابغا وحاذقا، سواء أكان ذلك من علوم الشريعة أم غيرها من العلوم النافعة من طب وهندسة ولغة وأدب ونحوها. وعليه كذلك أن يعلمه محاسن الأخلاق وأكرم العادات، ويفقهه في احترام حقوق الآخرين من الأرحام والجيران والمعلمين والأصدقاء والفقراء. وقد جمع بعض هذه الحقوق ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه رجل يشكو إليه حقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وأنبه على حقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من القرآن حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. خامساً، الرحمة والرأفة بما لا يؤدي إلى انحرافه، فإن الرحمة مجلبة للمحبة، والمحبة سبيل للطاعة والانقياد للتربية. وإن من أعظم مظاهر المحبة تقبيل الأولاد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبر الأولاد ذكوراً وإناثاً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على الفخذ الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاري. ومن مظاهر الرحمة أيضا عدم ضربهم على أتفه الأسباب، أو من أجل الانتقام لنفسك، أو لفرض رأيك واستجابة أمرك، فإنك لابد أن تعلم أن عقولهم لا تعي الترهيب والترغيب كما يفهم الكبار. واجعل الضرب في حدود ضيقة تكون غالبا حينما يفعل الولد ما يغضب الله تعالى، وليكن ضربك له قليلا حتى لا يستمرئه فتقل هيبة العقاب في نفسه. وتجنب التقبيح واللعن وضرب الوجه والمقاتل. وإذا ضاقت نفسك من تصرفات ابنك حتى وجدت نفسك في حالة غضب شديدة وأنك سوف تضربه ضربا يهينه ويشينه ويقلل من كرامته وإنسانيته، فتذكر ضعف ابنك أمام قوتك وسلطتك، وتذكر أيضا قدرة الله عليك، وأنه سبحانه ما وهبك الأبناء لتضربهم وتهينهم، بل لتربيهم وتحسن معاملتهم. وكم هو جميل أن تبذل عدة سبل جادة ومختلفة لتستغني بها عن العقاب بالضرب، كالحرمان من بعض المحبوبات لديهم أو نحو ذلك. سادساً، تهيئة العوامل الملازمة والمساعدة لتربيته على الصلاح، كاختيار المسكن القريب من المسجد وحلقة القرآن الكريم، وتوفير أسباب الصلاح في منزله من أشرطة نافعة وكتب مفيدة وقصص مشوقة هادفة. وبالمقابل يقطع عنه وسائل الفساد من أدوات اللهو والمعازف والأطباق الفضائية والألعاب المتضمنة لأنواع من الفساد المبطن والمؤدية لتعطيل ذهنه وإمراض عينيه وسائر جسده. واسمع هذه الواقعة التي يرويها أحد المشايخ بسنده عن صاحب القصة، وهي أن رجلا تساهل في إدخال آلات اللهو والمعازف في بيته ثم مات، وكان له صديق، فرآه صديقه في نومه بعد وفاته بيوم واحد على حالة سيئة والعياذ بالله، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: قد صب الله علي العذاب صبا من أول يوم مت فيه، وأطلب منك طلبا هو أن تذهب لأولادي فتخبرهم بأنني آمرهم بإخراج آلات اللهو والمعازف من بيتي، عل الله أن يخفف علي ما أنا فيه. فلما أفاق صاحب الرؤيا ظن أنها لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، فترك إبلاغ الأولاد بالرؤيا. وفي اليوم التالي يرى الصديق نفس الرؤيا، بل رأى المتوفى في أسوأ مما كان عليه، وطلب منه نفس الطلب السابق، وألح عليه بتبليغه لأولاده، فتحرج أن يخبر أهل الميت بحال أبيهم من ثاني يوم من وفاته حتى لا تضيق صدورهم بحاله. وفي اليوم الثالث رآه في منامه وهو يقول له: أسألك بالله إلا أبلغت أولادي بحالي حتى يخرجوا آلات اللهو المحرمة من بيتي. فاستجاب صاحب الرؤيا لذلك فأخبر الأولاد بهذا، فقالوا: نحن الآن نبكي على والدنا حزنا على فراقه، أفنتركه يعذب من أجل هذه الآلات؟ فما ملكوا إلا تنفيذ أمره. فرآه صديقه في منامه في المرة الرابعة وقد سري عنه وهو في أحسن حال، فهنيئا للسعيد منا، فإن السعيد من وعظ بغيره. سابعا، إن من حقوق الولد على الوالد أيضا التوسط في إظهار المحبة له، لأن إظهار الشغف به يؤدي إلى زهو الولد بنفسه والتكبر على مربيه، وهذا وذاك بداية طريق الانحراف عن طريق الجادة في تربيته. وقد نبه ابن الجوزي رحمه الله في خواطره على هذا فقال: ينبغي أن تكتم بعض حبك لولدك، لأنه يتسلط عليك ويضيع مالك ويبالغ في الإدلال ويمتنع عن التعلم والتأدب. وفي هذا قال الشاعر: لا تظهرن مودة لحبيبي فترى بعينك منه كل عجيب، أظهرت يوما للحبيب مودتي فأخذت من هجرانه بنصيبي. ويقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة. فالولد كالمهر، إذا أعطي كل ما يريد نشأ حرونا يصعب قياده، وإذا منع كل ما يريد نشأ شرسا يكره كل ما حوله. فكن حكيما في منعه وعطائه، وإياك وتدمينه باسم الحب له، فذلك أقتل شيء لسعادتك وسعادته. وخذ شيئا من الواقع، فهذا الدكتور عمر يخبر عن نفسه بأنه حينما أرسل ابنه ليكمل تعليمه في الخارج وأغدق عليه المال دون الاستفسار عن أوجه إنفاقه، بل تغاضى عما يسمعه عن إسرافه وإنفاقه ببذخ على أصدقائه وعدم انتظامه في الدراسة، وجاءت النتيجة الطبيعية رسوبا متكررا، ولم يجد والده مخرجا إلا عودته إلى بلده. والخطأ نفسه لم يتداركه رجل الأعمال محمد حينما توهم أن حماية ابنه وإبعاده عن مشكلات الحياة يعني توفير كل ما يطلبه، وكانت أمه أيضا تغالي في ذلك. وقبل تخرجه كان كل شيء في انتظاره، الوظيفة والمنزل والزوجة، وحينما بدأ حياته العملية اتضح للجميع أنه هزيل الشخصية، فاقد الثقة في نفسه، عاجز عن مواجهة أي مشكلة بمفرده، ولا يمكنه اتخاذ قرار ما. ثامناً، العد بين الأولاد في العطاء والمنع والرأفة والرحمة الظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، رواه مسلم. قال ذلك في قصة رواها الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رواه مسلم وهو عند البخاري أيضا. وقد ذكر البيهقي بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه ولم يقبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما. قال ابن القيم رحمه الله: كان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. فلنعلم أيها الأحبة أن أخطر شيء على الأسرة أن يميز الأبوان بعض الأولاد على بعض في الحب والإغضاء عن الزلات، وأخطر من ذلك أن يعلنا كرههما لأحدهم وحبهما للآخر. فتلك هي بذرة العداء بين الإخوة والأخوات، تثمر بعد رشدهم واستقلالهم بشؤون أنفسهم جفاء وخصومة قد ينتهيان حتى إلى الجريمة أحيانا. لقد لقيت بنفسي رجلا في الخمسين من عمره فقال لي بكل حسرة وألم وعيناه تذرفان الدمع على خديه: لقد بقيت 10 سنوات أتناول 13 حبة و3 حقن يوميا بسبب مرض نفسي كان سببه تفريق أبي بيني وبين إخوتي، وهذه واقعة لا تحتاج إلى تعليق. 9. الدعاء له، فإن الشرع الحكيم من حرصه على هذا الحق شرع الدعاء للولد قبل أن يخرج من صلب أبيه، وذلك حينما سن الدعاء الذي يقوله الرجل قبل أن يأتي أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان، رواه البخاري. ثم إن الله تعالى امتدح عباد الرحمن الذين نسبهم لنفسه تكريما لهم بأنهم يدعون لأزواجهم وذرياتهم بأن تقر أعينهم بصلاحهم، فقال:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وكذا فعلت أم مريم عليه السلام حينما أنجبتها، فإنها سارعت بتعويذها بالله من الشيطان الرجيم فقالت: وكذا فعلت أم مريم عليه السلام حينما أنجبتها فإنها سارعت بتعويذها بالله من الشيطان الرجيم فقالت:
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه وبنيه،
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
وقال أيضا:
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
وتأمل يا رعاك الله ثمرة هذا الدعاء المخلص، إنها ثمرة لولا أنها لم تقع ولم يخبر بها الله تعالى لقلنا أن هذا من ضرب الخيال. فها هو ذا خليل الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستجيب لأمر الله في ذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيستعد لهذا الأمر غاية الاستعداد، فقال الله عنهما:
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
فجاءت ثمرة التربية الناجحة فور الأمر مباشرة من غير تردد أو كسل أو هروب أو اعتذار.
قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
عفوا أيها الأب الكريم، إن استبعادك أن يكون ابنك صاحب طاعة كهذه الطاعة أو ما يقرب منها هو استبعاد لمحاولتك الجادة لإصلاح طريقة تربيتك وتنشئتك له، فابذل السبب قبل أن تترقب المسبب. ومن العجيب حقا أن يستبذر الجفاة من الآباء الدعاء للأبناء بالخير والتوفيق بالدعاء لهم بالشر والخيبة والخسران، ثم ينتظرون منهم فلاحا ونجاحا. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن المبارك فشكى إليه بعض ولده، فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته. 10. ومن الحقوق أيضا ما أريدك أن تستنبطه بنفسك من هذا الموقف. عاد الأب من عمله كعادته مرهقا متوترا، فوجد ابنه ذا السنوات الست ينتظره عند الباب على غير عادة، فانطلق سؤال من فم الابن الصغير لأبيه قائلا: أبي، هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ فأجاب الأب: نعم، ما سؤالك؟ فقال الابن: أبي، كم تتقاضى على عملك في الساعة الواحدة من المال؟ فأجاب الأب بانزعاج شديد: ولماذا تسأل هذا السؤال؟ فقال الابن بنبرة ملؤها الاستعطاف: فقط أريد أن أعرف، أرجوك أخبرني، كم تأخذ على عملك في الساعة؟ فقال الأب: حسنا، أنا أتقاضى 100 ريال في الساعة. أطرق الابن قليلا وبدأ يحسب بأصابعه، ثم نظر إلى أبيه وقال: أبي، أريد أن تعطيني 50 ريالا. فانفجر الأب غاضبا فقال: إذا كنت تريد أن تشتري لعبة أو أشياء تافهة فاطلب ذلك مباشرة، ولا تضيع وقتي بأسئلتك السخيفة، هيا انصرف، فأنا أكدح الساعات الطوال من أجل سعادتك وراحتك، ولا وقت لدي لمثل هذه التفاهات. اتجه الطفل إلى غرفته بهدوء وانكسار وأغلق على نفسه الباب. بعد ساعة هدأ الأب وبدأ يحاسب نفسه ويعاتبها، وأحس بأنه قسى على ابنه بعض الشيء، فاتجه فورا إلى غرفة ابنه وفتح الباب وقال له: هل نمت يا بني؟ فأجاب: ليس بعد يا أبي. فقال له الأب: أظن أنني قسوت عليك قليلا، فقد كنت مرهقا من تعب العمل ونصبه، هاك 50 ريالا. نهض الابن سريعا وهو ينظر إلى النقود ويرفع صوته قائلا: شكرا لك يا أبي. ثم أدخل الابن يده تحت الوسادة ليخرج بعض الأموال من ريالات وغيرها. ظهر العجب على وجه الأب وسأل ابنه باستغراب: إذا كان لديك مال فلماذا تطلب المزيد؟ رد الابن ببراءة الطفولة: لأنه لم يكن يكفي، أبي، لدي الآن 100 ريال، فهل بإمكاني أن أشتري ساعة من وقتك؟ عفوا أيها الآباء، إنه سؤال خطير تخطى كل حدود الرهبة التي صنعها جملة من المتسلطين من الآباء، إنه سؤال اخترق كل حواجز الخوف التي بنتها أيدي الآباء الغافلين عن مسؤولية التربية، إنه سؤال لم يستطع أن يألف الكبد ولا كتم الأنفاس، فانطلق كالسهم من يد رام حاذق، ولكن كيف وإلى أين؟ أما كيف فببراءة الطفولة التي لم تدنس بحقد ولم تلطخ بكراهية ولم تعرف الكيد، وأما إلى أين فإلى الوالدين الحبيبين. فمما تعجب، أمن الرامي أم من السهم أم من المرمي؟ متى رأيت أباك؟ متى رأيته يبتسم؟ متى ضمك بين جنبيه وقبلك بين عينيه؟ متى كانت آخر مرة أكلت معه أو جالسته فيها أو خصك بالحديث؟ أسئلة باتت يمكنك أن تتجرأ وتسألها لبعض أبناء اليوم المسحوقين وراء ستر الأبواب الموصودة، المتروكين على هامش الحياة. نعم، لقد باتت علاقة بعض الآباء بل والأمهات أحياناً بأولادهم محصورة في تأمين الغذاء واللباس والمأوى، جفت فيما بينهم علاقات الحنان والمودة، وتقطعت أواصر القرابة والتراحم، وبالتالي فقد الأولاد تأثير أهم محضن تربوي لهم على الإطلاق وهو الأسرة، فآخر ما يمكن أن يشغل بال آبائهم هو تقويم سلوكهم ومجاهدة تربيتهم، ولذلك تستمر أمواج الأخطاء التربوية في التدافع، ويستمر التشقق في بناء الأسرة المسلمة حتى تبدأ جوانبها في الانهيار لا قدر الله. عفوا أيها الأب، أليس من حق ابنك عليك أن تجعل له جزءا من وقتك يوميا تفرح لفرحه وتسمع فيه همومه وتشاركه مشاكله وتذلل له عقبات الحياة وتنوره بخبرتك ودرايتك في الحياة، وأن تجعل لنفسك مع أولادك نزهة أسبوعية ولو كانت قصيرة تمحو تعب الأسبوع ونصبه؟ فكم هي الساعات التي يتكرم بها الرجل على غير أهله بكل شفافية وأريحية، أما على الأهل فتكون الساعات ثقيلة على كثير منا إذا أردنا أن نقضيها بين أهلينا في بيوتنا أو خارجها. وقد تناسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب صحيح. أيها الأحبة في الله، إنني أقع في حيرة كلما رمقت عيناي ثلة من الشباب المراهق قد اتخذ من الطرقات ومراكز التسويق مثواً ومجلساً يرتاده يومياً، وأتساءل: أين أمهاتهم وأين آباؤهم؟ غير أن هذه الحيرة ترجع حسيرة إذا اطلعت على التجمعات الرجالية الرهيبة في المزارع والمقاهي، فقد عرفت حينها أن المسألة تدور على إهمال الآباء لأبنائهم، وتلك سيئة أخرى يضيفها الأب في سجل تضييع المسؤولية، فلا هو رعى ولا هو سعى في الرعاية أو أوصى بها من هو أهل لها. والأم، وما أدراك ما الأم؟ صنف آخر يشكو من قلة رعاية الأب لمسؤوليته في البيت، فهي لا تراه إلا منهك القوى حينما يقدم من عمله ليستريح قليلا ثم يمضي سريعا إلى جلسته المنتظرة، أو يعود ليحملق في القنوات الفضائية ليصبح كالصخر لا يتحرك منه إلا بنانه الذي كل من تمرير هذه القنوات، فتستمر الأم المسكينة في العطاء، فإن كانت ذات التزام وخير صابرت في تربية أولادها حتى النهاية وإن أهملهم الأب، وإن كانت ضعيفة كلت وملت من طول طريق التربية المتعب فتركت الحبل على الغارب وراحت تتغافل كزوجها تجوب الأسواق بلا رعاية ولا رقابة، وتنتقل من بيت إلى بيت لتكثر من القيل والقال وتبحث عن أكبر المناسبات لحضورها، فيا حسرة على ذرية تصهرها الشوارع وتربيها الطرقات لتكسب منها كل فاحش من الفعل وكل بذيء من القول وكل فساد في الخلق. وحقا هذا هو اليتم الحقيقي الذي يفقد فيه الأبناء الأبوة الحانية والأمومة الصادقة، ولله در الشاعر حينما قال: ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أيها الأحبة في الله، إن التربية لا تعني تجمير الأعين في وجوه الأبناء ولا الصراخ عند وقوع الخطأ والزلل، وإنما هي حرص ورعاية ومحبة ووفاء وعطف وتيقظ وتعليم وإرشاد وتوجيه وإعداد وحزم وعطاء. الحادي عشر من هذه الحقوق: اختيار الرفقة الصالحة للولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. الثاني عشر والأخير هو أن تسعى في تزويج ولدك من امرأة صالحة تعينه على إتمام درب الاستقامة الذي شققته له ودللته عليه، وذلك إذا بلغ مبلغ الرجال من العقل وتحمل المسؤولية، لتعفه عن أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا هدفا لك تجمع له ولو ضيقت قليلا على نفسك وعليه أيضا، فكم تهون الوسائل في ابتغاء الغايات. وأخيرا، ألا نحب أن نكون من أهل الجنة وأن تلحقنا ذرياتنا إلى ذلك النعيم؟ فلندعو بهذا الدعاء ولنعمل على مقتضاه ولنحرص على مبتغاه.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ولنضع أمامنا نتيجته السعيدة التي حكاها الله بقوله:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
فاللهم اهدنا لتربية أولادنا وأعنا عليها، وأقر أعيننا بأولادنا في الدنيا والآخرة، وارحم والدينا كما ربونا صغارا، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأشغلنا بالطاعات ما حيينا، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان وكشمير وفي كل صقع من أصقاع الأرض يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء. رقم الهاتف 03-588-07-52. تم هذا العمل في استوديو صوتيات العالم الأحساء. رقم الهاتف 03-588-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.